لنتخيل معا هذا السيناريو: شركة ضخمة تنفق ملياري دولار لصناعة منتج ترفيهي هو الأضخم في التاريخ البشري، وعندما تقرر أخيراً الكشف عنه للعالم، تتجاهل يوتيوب تماماً وتهدي هذا العرض الأول لمنصة متخصصة في الأفلام والمسلسلات.
خطوة غريبة جداً للوهلة الأولى.
بالضبط. طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع، لأننا في هذه النظرة الفاحصة والمفصلة لتقرير تيكن أناليسيس لا نناقش مجرد لعبة فيديو. تاريخ اليوم هو 9 أغسطس 2026، ونحن نغوص في كواليس لعبة Grand Theft Auto 6،
أو كما يعرفها الجميع GTA 6.
الصحيح، هذا الحدث يعيد صياغة قواعد الاقتصاد والتسويق والتكنولوجيا بأكملها. التقرير الذي بين أيدينا يفصل الشراكة الحصرية مع نتفليكس والجدل الكبير حول السعر الجديد.
إيه الأهمية؟
نحن أمام تحول تكتوني. إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية أوسع، هذه ليست مجرد تفاصيل حول موعد إطلاق،
بل هي خطة استراتيجية.
بالضبط، هي خطة محكمة من الشركة الناشرة تيكتو إنتراكتيف، تدمج بين البث الرقمي السينمائي وهندسة الحوسبة الفائقة وعلم نفس المستهلك ببراعة شديدة.
طيب، دعنا نبدأ من هذه القنبلة التسويقية تحديداً. التقرير يؤكد أن الكشف الرسمي والذي يحمل اسم GTA 6 نظرة موسعة سيبث يوم 27 أغسطس في 3:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي،
وحصرياً على نتفليكس.
حصرياً، منصة يوتيوب التي يعتبرها الجميع الموطن البديهي لأي محتوى ألعاب، ستنتظر 6 ساعات كاملة حتى 9:00 مساء للحصول على العرض. لحظة، دعني أفهم هذا. لماذا يتم التخلي عن الانتشار الفيروسي التقليدي والمجاني؟
سؤال منطقي جدا.
يعني الأمر يبدو وكأنك تطلق فيلما سينمائيا ضخما في ناد خاص وتمنع دور السينما من عرضه. لماذا بيئة مغلقة مثل نتفليكس؟
هو بالفعل يبدو جنونيا، لكن الأسباب التقنية والاقتصادية وراءه عبقرية بصراحة. لنتحدث عن الجانب التقني أولا. تاريخيا، خوادم يوتيوب وتويتش عانت من انهيارات كارثية وتلعثم في البث عند محاولة استيعاب عشرات الملايين من المشاهدين في لحظة واحدة.
أذكر ذلك. الشاشات تتجمد والجودة تنخفض.
صحيح، يوتيوب يقوم بضغط الفيديو بشكل كبير للبث المباشر، وهذا يؤدي إلى تشوه الصورة أو البكسلة، خاصة في المقاطع التي تحتوي على حركة سريعة كالتي نراها في الألعاب.
إذن هم لا يريدون أن يكون الانطباع الأول للعالم عن لعبتهم والتي كلفت المليارات عبارة عن فيديو متقطع أو منخفض الجودة.
بالضبط، نتفليكس من جهة أخرى لا تعتمد على بنية البث المباشر التقليدية، هي تمتلك شبكة توصيل محتوى مصممة خصيصاً لتوصيل ملفات سينمائية ذات معدل بت عال جداً.
دقة 4K حقيقية بدون ضغط يشوه الصورة.
نعم، لملايين الشاشات في نفس اللحظة. لكن المثير للاهتمام هنا أن السبب الأهم ليس تقنياً فحسب، بل هو الجمهور نفسه.
تقصدين المشتركين؟
أكيد، الشراكة تستهدف أكثر من 300 مليون مشترك نشط على نتفليكس عالمياً. هؤلاء يمثلون الجمهور السائد، يعني أشخاص قد لا يبحثون بالضرورة عن قنوات الألعاب على يوتيوب،
لكنهم سيشاهدون العرض لأنه يتصدر الصفحة الرئيسية لنتفليكس بجوار مسلسلاتهم المفضلة. ذكي جداً.
وهذا يتماشى مع تصريح رئيس شركة تيك تو شتراوس زيلنيك عندما وصف هذا العرض بأنه مجرد مقبلات في حملة تسويقية متعددة المراحل تمتد حتى الإطلاق الرسمي في 19 نوفمبر 2026.
هم لا يسوقون للعبة إذن، بل لحدث ثقافي ضخم بحجم أفلام مارفل.
ولهذا السبب وول ستريت تراقب الحدث بشغف. المحللون يتوقعون أن هذه الخطوة وحدها قد ترفع قيمة أسهم تيك تو بنسبة تصل إلى 15%. تجاوز صحافة الألعاب والتوجه لجمهور السينما يثبت أن صناعة الترفيه التفاعلي أصبحت هي من تملي الشروط.
واو، ولكن هذا الطموح الهائل يقودنا مباشرة إلى فاتورة الحساب، وهنا الأرقام تصيب بالدوار فعلاً. تحليل تيكن يشير إلى أن الميزانية الإجمالية للتطوير والتسويق بلغت ملياري دولار.
رقم لم يسبق له مثيل في أي منتج ترفيهي.
مليارا دولار لمنتج واحد. للمقارنة، الجزء السابق GTA 5 كلف حوالي 265 مليون دولار، وكان يعتبر وقتها رقما خياليا. هذا يقودنا إلى القنبلة الثانية،
السعر.
السعر، نعم، 8 دولارا كمعيار أساسي جديد لنسخ أجهزة بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريز إكس. وهناك نسخ فاخرة بمئة دولارا تتضمن وصولا مبكرا واشتراك نتفليكس لستة أشهر، ونسخ هوات الجمع بمئة وخمسين دولارا.
قفزة كبيرة
بصراحة. إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف يمكن تبرير هذا للمستهلك العادي؟ قفزة السعر إلى 80 دولارا تمثل حاجزا نفسيا ضخما. أليس هذا مجرد استغلال لشعبية السلسلة؟
هذا يطرح سؤالا مهما جدا حول اقتصاديات الترفيه الحديثة. إذا نظرنا للمسألة بموضوعية بعيدا عن الانحياز، سنجد أنفسنا أمام رياضيات معقدة. تكلفة إنتاج الألعاب تضاعفت عدة مرات خلال العقد الماضي
بسبب التقنيات والوقت.
بالضبط، التقنيات المطلوبة، أجور المطورين، والمدة الزمنية التي وصلت لعشر سنوات من التطوير. نموذج الستين دولارا الذي استمر لعقود لم يعد مستداما بالنسبة لمشاريع بهذا الحجم الهائل.
لكن الشركات كانت تحقق أرباحا بالمليارات في الماضي بنفس الأسعار، أليس كذلك؟
نعم، ولكن حجم المخاطرة هنا مختلف تماما. عندما تضع ملياري دولار على الطاولة، المستثمرون لا يبحثون عن مجرد استرداد للتكلفة، بل يبحثون عن عوائد تبرر عدم استثمار هذا المبلغ في قطاعات أخرى أكثر أمانة.
فهمت. التوقعات في التقرير تشير إلى تحقيق إيرادات تتراوح بين مليار ونصف إلى ملياري دولار في أول 24 ساعة فقط.
صحيح، وزيلانك صرح بأن الهدف هو تقديم قيمة أكبر بكثير من السعر المطلوب. الفكرة هنا هي تقييم الترفيه بعدد الساعات. إذا كان فيلم سينمائي يكلف 20 دولارا مقابل ساعتين، فإن 80 دولارا مقابل مئات الساعات في عالم افتراضي قد تكون نموذجا اقتصاديا جديدا لضمان الربحية.
لكي تنجح هذه الحجة ويفتح الناس محافظهم، يجب أن يروا تلك القيمة بوضوح، ولا أقصد رسوميات محسنة قليلا. التقرير يتعمق في محرك ريج 9 الجديد، وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا.
التقنية وراء هذه اللعبة مرعبة.
التقرير يتحدث عن فيزياء سوائل ثلاثية الأبعاد لحركة أمواج المحيط وتتبع الأشعة للإضاءة. دعنا نبسط هذا لمن لا يتابع التفاصيل الهندسية. ماذا يعني فيزياء السوائل؟
إيه، في الألعاب السابقة عندما تنظر إلى أمواج البحر، أنت فعلياً تشاهد رسوميات متحركة أو أنيميشن مبرمج مسبقاً يعيد تكرار نفسه.
مجرد فيديو مسجل تقريباً يعرض على السطح.
بالضبط، محرك ريج 9 يغير هذا تماماً. هو لا يعرض صورة للماء، بل يحسب فيزيائياً وزن قطرات الماء وكيف تتأثر بالرياح وكيف تتفاعل مع قارب يمر فوقها بناء على قوانين الديناميكا المائية الحقيقية.
واو، هذا مذهل. وماذا عن تتبع الأشعة أو ري تريسينج؟ نسمع هذا المصطلح كثيرا مؤخرا.
تتبع الأشعة ببساطة هو التخلي عن رسم الإضاءة بشكل يدوي. المحرك الآن يطلق ملايين الخطوط الوهمية التي تحاكي فوتونات الضوء الحقيقية المنبعثة من الشمس.
فيحاكي الواقع بدلا من رسمه.
نعم، هذا الضوء يصطدم بسيارة مسرعة فينعكس لون السيارة على بركة ماء في الشارع، ثم ينعكس من البركة على وجه الشخصية. كل هذا يحسب رياضيا في أجزاء من الألف من الثانية.
هذا يمنح العالم واقعية لا يمكن تزييفها. لكن التقرير يشير إلى شرط تقني صارم جدا للتمتع بكل هذا، ضرورة توفر 200 جيجا بايت من مساحة تخزين NVMe عالية السرعة.
وهذا تحد كبير للأجهزة.
دع لي أصيغ تشبيها هنا. توفير 200 جيجا بايت من المساحة فائقة السرعة يشبه شراء سيارة رياضية فاخرة واكتشاف أنه يتعين عليك بناء مراج جديد بالكامل فقط لركنها وبأبواب تفتح بسرعة الضوء.
تشبيه ذكي جدا ومطابق للواقع. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، السرعة هنا أهم بكثير من المساحة نفسها.
لماذا السرعة تحديداً؟
لأن محرك ريدجر 9 لا يمتلك شاشات تحميل إطلاقاً. عندما تتحرك الشخصية بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، النظام يحتاج إلى بث أنسجة بدقة HK وتفاصيل الشوارع ومبان من القرص الصلب في أجلاء من الثانية.
وإذا استخدمنا أقراصاً بطيئة؟
البيئة لن تلحق باللاعب، المباني لن تظهر أو تتجمد اللعبة. هذا المحرك يضع معياراً جديداً للأجهزة المنزلية الحالية ويدفعها لأقصى حدودها.
وبالمناسبة، التقرير أشار بشكل عابر إلى أن هذا التعقيد التقني هو ما يسبب إحباطاً كبيراً للاعبي الكمبيوتر الشخصي.
نعم، سيتعين عليهم الانتظار لمدة 12 إلى 18 شهراً حتى عام 2027 تقريباً.
لأن ضمان عمل هذا المحرك على آلاف التجميعات المختلفة لأجهزة الكمبيوتر يتطلب وقتاً أطول بكثير من الأجهزة المنزلية الموحدة.
صحيح تماماً.
طيب، التقنية العالية والميزانيات الضخمة لا تعني شيئاً بدون قصة تبث فيها الروح. دعنا ننتقل من التقنية إلى التجربة السردية داخل ولاية ليونيدا. التقرير يسلط الضوء على لوسيا وجيسون.
نعم، وهذه نقلة نوعية في السلسلة.
لوسيا هي أول بطلة رئيسية في تاريخ السلسلة. علاقتهما تشبه قصة بوني وكلايد الحديثة. التقرير يتحدث عن آليات سطو سيبراني واستطلاع بالطائرات بدون طيار.
وجود بطلة نسائية لأول مرة يضيف عمقاً نفسياً وعاطفياً جديداً للقصة، خصوصاً مع نظام التبديل السلس في الوقت الفعلي بين الشخصيتين.
تقصدين التبديل أثناء اللعب دون تقطيع؟
بالضبط، يمكنك أن تقود السيارة كلوسيا وفي جزء من الثانية تنتقل للتحكم بجيسون وهو يطلق النار من النافذة. هذا يعطي آفاقاً استراتيجية ضخمة.
بالحديث عن الاستراتيجية، تعجبت جداً من فكرة عمليات السطو الديناميكية، يعني يمكنك الدخول لأي متجر ضخم والتخطيط للسطو عليه بدون الحاجة لبدء مهمة رسمية من القصة.
عفوية تامة.
نعم، هذا يغير من شعور الحرية في العوالم الافتراضية بشكل مخيف.
لكن هذه الحرية يقابلها نظام شرطة أو نظام مطلوبين جديد كلياً. الذكاء الاصطناعي تطور بشكل مرعب. الشرطة باتت تستخدم التطويق التكتيكي وحواجز ديناميكية لمنع هروبك.
وما لفت انتباهي أكثر في التقرير التتبع عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخل اللعبة.
هذه الإضافة لا تصدق.
يعني إذا قمت بجريمة، قد تقوم شخصية عابرة بتصويرك بهاتفها ونشر المقطع، والشرطة تحلل المنصات لتحديد هويتك ونوع سيارتك. هذا يجعل السرد القصصي تفاعلياً بشكل غير مسبوق.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هذا التطور في أنظمة الذكاء الاصطناعي للبيئة المحيطة يجعل اللعبة ناضجة جداً. التقرير يشير إلى قفزة من 100 شخصية بنصوص ثابتة إلى أكثر من 500 شخصية متزامنة تمتلك ذاكرة قصيرة وطويلة المدى.
لحظة، ذاكرة؟ يعني يتذكرون أفعالي؟
نعم، تفاعل هذه الشخصيات يتغير بناء على السمعة الإجرامية والتفاعلات السابقة للوسيا وجيسون. النظام يسجل أفعالك، والناس في الشارع سيتفاعلون معك بناء على ما فعلته في الأيام السابقة في عالم اللعبة.
يا هلاهي، بالإضافة طبعاً لنظام زحمة السير في مدينة فايس سيتي المدار بخوارزميات تعلم الآلة لمحاكاة الاختناقات المرورية الحقيقية. المدينة كائن حي حقيقي.
بالضبط.
إذن في ختام هذا التحليل، رأينا كيف اندمج الترفيه التفاعلي مع البث السينمائي السائد من خلال الشراكة مع نتفليكس.
والتواريخ المفصلية واضحة، 27 من أغسطس للكشف والتاسع عشر من نوفمبر للإطلاق.
صحيح، وتأكدنا أن التكنولوجيا الثورية لمحرك ريج 9 تبرر التغييرات الاقتصادية والسعر الجديد. الأهمية الثقافية هنا ليست مجرد تفاصيل حول لعبة، بل هي لمحة عن مستقبل كيفية استهلاكنا وإنفاقنا على وسائل الترفيه في السنوات القادمة.
وافقك الرأي تماماً.
لكن قبل أن ننهي جلستنا، هناك فكرة استفزازية ظلت تدور في ذهني بناء على معلومة 500 شخصية التي تمتلك ذاكرة.
تفضل.
إذا كانت العوالم الافتراضية قادرة الآن على تذكر أفعالنا وتعلم أنماط المرور وتغيير ردود أفعالها بناء على سمعتنا، فما هو الخط الفاصل بين تجربة ترفيهية مبرمجة وبين واقع افتراضي ناشئ يولد قصصه الخاصة بناء على سيكولوجية المستخدم؟
سؤال عميق جدا.
يعني هل سنلعب اللعبة مستقبلا أم أن اللعبة هي التي ستدرسنا وتتكيف معنا؟ نترك هذا التساؤل للجميع للتفكير فيه. نتمنى لمن يستمع إلينا يوما مليئا بالمعرفة والتفكير المستمر، وإلى اللقاء في تحليلات قادمة.